فيها الواحد العقدة في الثانية قال قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع فيما ألحق بالجناس. بعد أن بين المصنف المتجانسين وقال أن التجانس هو اشتراك اللفظين في الحروف، في أعداد الحروف، في أنواعها، في ترتيبها، في هيئتها، يذكر الآن أمرين يلحقان بالجناس وإن لم يكونا من الجناس موضوعا. الأمر الأول هو ما لو اتحد اللفظان في الاشتقاق، يجتمع أو يتحد اللفظ الأول مع اللفظ الثاني في مادة الكلمة في الاشتقاق، يعني يشتقان من مصدر واحد، من كلمة واحدة، فيتفقان في الحروف الأصول ويتفقان في المعنى اللي بحسب الاصطلاح يسمى الاشتقاق الصغير. الاشتقاق الصغير هو هذا اللي متداول في علم الصرف، الاشتقاق بأن يشتق مثلا الفعل من المصدر أو يشتق اسم الفاعل من المصدر، الاشتقاق الصغير. عليكم السلام. قال ويلحق بالجناس شيئان، أحدهما أن يجمع اللفظين الاشتقاق، الاشتقاق يجمع اللفظين وهو توافق الكلمتين. شنو المراد من الاشتقاق؟ وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى طبعا والترتيب، والترتيب مثل قال مشتق من القول القاف والواو واللام، أما إذا تبدل الترتيب فلا يسمى اشتقاقا بحسب المعنى المراد. فإذا الاشتقاق هو الاتفاق في الحروف، في الحروف الأصول وفي المعنى وفي ترتيب الحروف، نحو فأقم وجهك للدين. طبعا المصنف ما قيد وما بين معنى الاشتقاق، لأن عادة الاشتقاق حينما يطلق ينصرف إلى هذا المعنى، الاشتقاق الصغير حينما يقال أن الفعل يشتق من المصدر يعني هذا أصل الأخذ، أصل المأخذ، يعني الاتفاق في الحروف وفي ترتيب الحروف وفي المعنى، نحو فأقم وجهك للدين القيم. أقم والقيم كل منهما مأخوذان من قام يقوم أو من القيام على مبنى البصريين، فأقم مأخوذ من القيام والقيم مأخوذ من القيام. فإذا أقم والقيم بين هذين اللفظين ما يكون ملحقا بالجناس. قال نحو فأقم وجهك للدين القيم فإنهما مشتقان من قام يقوم. الشارح أكثر من مرة لاحظنا في عبارات يميل إلى مذهب الكوفيين في أصل الاشتقاق، يقول فإنهما مشتقان من قام يقوم. الكوفيون الذين يقولون بأن أصل الاشتقاق هو الفعل، أما على البصريين فكان ينبغي أن يقول فإنهما مشتقان من القيام، من المصدر. شفنا احنا من خلال تتبعنا شفنا لاحظتوا أكثر من مرة الشارح يعبر بتعبير ينسجم مع مبنى الكوفيين. والثاني الثاني الملحق الثاني غير الاشتقاق، الاشتقاق الصغير، الملحق الثاني هو أن يجمع اللفظين ما يشبه الاشتقاق، يعني ما يشبه الاشتقاق المتقدم، الاشتقاق الصغير. والمراد من الأعم من الاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير. الاشتقاق الكبير كما راح يجي الاتفاق في أصول الحروف دون الترتيب، الاتفاق في أصول الحروف دون الترتيب، يعني أن تتفق الكلمتان في الحروف الأصول ولا تتفق في الترتيب، هناك تقديم وتأخير في بعض الحروف، هذا إذا كان اللفظان مشتركان في أصول الحروف مع عدم الحفاظ على الترتيب هذا يسمى الاشتقاق الكبير. المراد من الملحق الثاني ما يشبه الاشتقاق سواء كان اشتقاقا كبيرا أو لا، أو غير الاشتقاق الكبير كما راح يتضح من خلال بعض كلمات الشارح والمصنف. قال والثاني يعني الشيء الثاني اللي يلحق بالجناس أن يجمع اللفظين أن يجمعهما، يعني أن يجمع اللفظين المشابهة وهي ما يشبه، أي اتفاق يشبه الاشتقاق. أن يجمع اللفظين المشابهة والمشابهة هي ما يشبه الاشتقاق، كل ما يشبه الاشتقاق، كل اتفاق يشبه الاشتقاق، هذا يكون ملحقا بالجناس وليس باشتقاق. هاي ليس باشتقاق، هذا بيان توضيح، لأن هو كل ما يشبه شيء هو ليس بذلك الشيء. أصل المشابهة تقتضي الاثنينية، فقول ليس باشتقاق يعني اتفاق يشبه الاشتقاق وليس من الاشتقاق، يعني ليس من الاشتقاق المتقدم، الاشتقاق الصغير. عبارة المصنف قال الثاني أن يجمعهما المشابهة وهي ما يشبه الاشتقاق. شنو ما في محل الكلام؟ ما بين الشارح، قال المراد من ما الاتفاق، يعني اتفاق يشبه الاشتقاق. ما يشبه الاشتقاق، ما واقع على الاتفاق. فإذا إذا كان كذلك، ما إما أن تكون موصولة واقعة على الاتفاق، وإما أن تكون موصوفة، يعني شيء موصوف بأن هذا الشيء يشبه الاشتقاق. فما في محل، ما في عبارة المصنف إما أن تكون موصولة وإما أن تكون موصوفة، ولا يمكن أن تكون مصدرية كما راح يبين. يقول فلفظة ما موصولة أو موصوفة، وزعم بعضهم أنها مصدرية. يعني شنو مصدرية؟ يعني تسبك مع ما بعدها، مع الفعل اللي بعدها بمصدر، يعني المشابهة وهي إشباه الاشتقاق، إشباه اللفظين الاشتقاق، إشباه اللفظين الاشتقاق، يعني اللفظان متشابهان من حيث الاشتقاق. الشارح يقول هذا ليس بصحيح، ما يمكن أن تكون ما مصدرية، هم من ناحية اللفظ وهم من ناحية المعنى. ليش؟ أولا، أما من ناحية اللفظ، فمن اللي يشبه الاشتقاق؟ اللي يشبه الاشتقاق هو الاتفاق الموجود بين اللفظين. فإذا قال ما مصدرية، راح يعود الضمير الموجود في يشبه، راح يعود على اللفظين، وما يمكن أن يكون اللفظ المفرد المذكر يعود على اللفظين. فمن ناحية لفظية ما يمكن أن تكون ما مصدرية، أما أن يعود الضمير المفرد المذكر على اللفظين، هذا لابد إلى من تكلف. نقول الـ يشبه، يعني الضمير المفرد اللي موجود في يشبه، هذا يعود على اللفظين، لكن بعد تأويل اللفظين بشنو؟ بالمذكور، فالمذكور راح يصير مفرد مذكر، يعود الضمير عليه، وهذا تكلف احنا ما يمكن ان نصير إلى الا اذا اضطررنا، واحنا ما مضطرين، بامكاننا ان نحمل الكلام على الموصولة او الموصوفة من دون حاجة الى هذا التكلف. قال وهو غلط، يعني كون ما مصدرية غلط لفظا ومعنى. أما بناء على اللي إحنا نقوله مثلا على الموصولة، بعد هذا ما يجي هذا الكلام، لأن ما يشبه، هذا يشبه الضمير ما راح يعود على اللفظين، يعود على ما الموصولة، وما نحتاج إلى تكلف، لأن ما الموصولة يمكن أن يعود الضمير عليها مفردا مذكرا. أما على ما المصدرية بعد ما يمكن يعود الضمير في يشبه على ما، راح يعود على اللفظين، فيقع التهافت بين المرجع وبين الضمير. وهو غلط لفظا ومعنى، أما لفظا فلأنه جعل الضمير المفرد في يشبه لللفظين، فلأنه جعل هذا البعض جعل الضمير المفرد في يشبه لللفظين، يعود لللفظين، وهو لا يصح إلا بتأويل بعيد، فلا يصح عند الاستغناء عنه عن هذا التأويل البعيد. شنو التأويل البعيد؟ قلنا أن يؤول اللفظان بالمذكور، حينئذ يعود الضمير مفردا مذكرا على اللفظين. يقول وهو لا يصح إلا بتأويل بعيد، فلا يصح هذا التأويل عند الاستغناء عنه. احنا في غنى عن هذا التأويل، خلينا نقول موصولة او نقول موصوفة فنتجاوز هاي النقطة. يقول: واما من حيث اللفظين، من حيث اللفظ، من حيث اللفظ المشابهة بين من وبين من تقع المشابهة اللي يشبه الاشتقاق، هو منه، منه اللي يشبه الاشتقاق. اذا تجاوزنا هاي الصعوبة اللفظية، اذا تجاوزنا مسألة الاشكال اللفظي وقلنا يشبه يعني اللفظان لكن بعد تأويل اللفظين بالمذكور، وتجاوزنا مسألة اللفظ اللي يشبه بحسب المعنى منه اللفظين يشبه الاشتقاق، لا، الاتفاق الحاصل بين اللفظين هو اللي يشبه الاشتقاق. في حين اذا جعلنا الضمير يعود على اللفظين، يعني فاعل يشبه هو اللفظين، اللي راح يشبه هو اللفظان مو الاتفاق، وهذا من ناحية معنوية خطأ، اللي يشبه هو الاتفاق لا اللفظين. يقول: واما معنى فلان اللفظين لا يشبهان الاشتقاق، مو اللفظان يشبهان الاشتقاق، بل الذي يشبه الاشتقاق هو التوافق، توافق اللفظين، اتفاق اللفظين، بل توافقهما قد يشبه الاشتقاق بأن يكون في كل منهما جميع ما يكون في الآخر من الحروف، كل الحروف اللي موجودة في الآخر أو أكثر الحروف، لكن لا يرجعان إلى أصل واحد كما في الاشتقاق. إحنا قاعد نقول فشيء يشبه الاشتقاق، يعني من حيث الاشتقاق لا يتفقان، نعم كل الحروف أو جل الحروف اللي موجودة في الأول موجودة في الثاني ولو اختلف الترتيب أو لا يختلف الترتيب. على كل حال يعني سواء كان اشتقاقا كبيرا أو لم يكن اشتقاقا كبيرا هو يشبه الاشتقاق، كما في أرضيتم والأرض، الأرض وأرضيتم لا يرجعان إلى اشتقاق واحد، لكن مع ذلك الحروف اللي موجودة في أرض هي نفس الحروف اللي موجودة في أرضيتم، الحروف الأصول موجودة في كل من اللفظين لكن لا يرجعان إلى اشتقاق واحد، وحافظنا على الترتيب، حافظنا على الترتيب، الأرض الهمزة ثم الراء ثم الضاد، أرضيتم أيضا الهمزة ثم الراء ثم الضاد، فإذا ليس بمشتقين من أصل واحد والترتيب موجود، إذا حتى اشتقاق كبير ماكو. فإذا هذا اللي قلنا أن ما يشبه الاشتقاق هو أعم من الاشتقاق الكبير اللي ما نحافظ به على الترتيب، وبين غيره، بين غير الاشتقاق الكبير. قال: نحو قال إني لعملكم من القالين، فالأول من القول قال، اللفظين منه اللفظين قال وقالين، قال وقالين، الأول يعني قال مأخوذ من القول، المصنف الشارح حيرنا مرة يبني على الكوفيين يقول مأخوذ من قام يقوم، مرة يقول مأخوذ من القول، فمرة يوافق الكوفيين مرة يوافق البصريين. هذا قد يدعونا إلى التأويل فيما سبق، نقول مأخوذ من قال يقول يعني مأخوذ من مصدر قال يقول، يعني نقحم مضاف، نقول عبارته على حذف مضاف حتى أولا نصحح هذا التدافع اللي يحصل في كلام الشارح، ثانيا نحمل كلام الشارح على أصح القولين وهو قول البصريين. قال: فالأول من القول والثاني من القلى، الأول من القول، القول معروف يعني الكلام، والثاني من القلى، القلى يعني البغض والترك، يعني شنو؟ يعني مو مشتقان من أصل واحد، فهما توافقا فيما يشبه الاشتقاق. وقد يتوهم أن المراد بما يشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير فقط، يعني هذا اللي قلنا، قلنا أولا الملحق الأول الاشتقاق، الملحق الثاني ما يشبه الاشتقاق. شنو ما يشبه الاشتقاق؟ يعني ما يشبه الاشتقاق الصغير، شنو؟ هل هو خصوص الاشتقاق الكبير أو لا الأعم؟ احنا قلنا من أول الأمر قلنا ما يشبه الاشتقاق أعم من الاشتقاق الكبير ومن غير الاشتقاق الكبير. ليش؟ لأن أخذ في الاشتقاق الكبير عدم الحفاظ على الترتيب، في حين نشوف بعض الأمثلة اللي اعتبرها أئمة الفن مما يلحق بالجناز نشوف بعض الأمثلة حافظنا على الترتيب كما في الآية أرضيتم والأرض، الترتيب موجود، إذن هو ليس من الاشتقاق الكبير. إذن المراد بما يشبه الاشتقاق الصغير أعم من الاشتقاق الكبير ومن غيره. قال وقد يتوهم أن المراد بما يشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير يعني فقط، وهذا أيضا غلط، لأن الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في الحروف دون الترتيب، مثل القمر والرقم والمرق، هذا تعريف الاشتقاق الكبير. وقد مثلوا يعني والحال أن أئمة الفن قد مثلوا في هذا المقام يعني فيما يشبه الاشتقاق، قد مثلوا بقوله تعالى إن استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا، أرض وأرضيتم، ولا يخفى أن الأرض مع أرضيتم ليست كذلك، يعني شنو؟ ليست مما لم يحافظ فيها على الترتيب، بل مرتبة الحروف، الأصول الحروف المذكورة في أرض وأرضيتم مرتبة. إذن يعني شنو؟ يعني ليست من الاشتقاق الكبير. فإذن مراد أهل البيان أهل البديع، مراد أهل البديع مما يشبه الاشتقاق في المقام هو ما يكون أعم من الاشتقاق الكبير. هذا تمام الكلام في الجناس وما يلحق بالجناس. المحسن اللفظي الثاني رد العذ إلى الصدر، رد العذ إلى الصدر هو يحصل في اللفظين مثلا المكررين، اللفظين المكررين يكون مثلا أحد اللفظين المكررين في آخر الفقرة من النثر مثلا، والأول في أول الفقرة، فحينما نقرأ مثلا نذكر الكلمة الأولى مثلا الساعة في أول الفقرة، ثم نتمم الفقرة آخر الفقرة نرجع هذا الآخر إلى الصدر ونعيد نفس الكلمة المذكورة سابقا، فنبتدئ الكلام بالساعة مثلا ونختتم الكلام بالساعة، ويكون بذلك العذ مردود إلى الصدر، نفس الكلمة اللي قرناها في الصدر راح نقرأها في العذ. هذا معنى رد العذ إلى الصدر في النثر، وهذا الرد يحصل إما بالكلمات المتكررة نفس الكلمة نكررها، أو نكرر مو نفس الكلمة، كلمة مجانسة للكلمة الأولى، هذا ثانيا. ثالثا نكرر كلمة ألحقت بالمتجانسين من الملحق الأول يعني الاشتقاق الصغير، أو من الملحق الثاني يعني ما يشبه الاشتقاق في حاصل الأقسام أربعة. قال رد العذ إلى الصدر وهو في النثر، هذا في النثر راح يجي في الشعر شلون في النظم، وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين، يعني شنو مكررين؟ يعني متفقين في اللفظ والمعنى، مكرر ساعة ساعة قمر قمر، أو المتجانسين، هذا ثانيا. يعني شنو متجانسين؟ يعني متشابهين في اللفظ دون المعنى، أقسام التجانس الخمسة اللي تقدمت، أو الملحقين بهما بالمتجانسين يعني اللذين يجمعهما الاشتقاق، هذا الملحق الأول اشتقاق الصغير أو شبه الاشتقاق الصغير، هذا الثاني. في أول الفقرة أن يجعل أحد اللفظين المكررين، يجعل اللفظين بل أن يجعل أحد اللفظين، هذا المفعول الأول صار نائب فاعل في أول الفقرة، هذا المفعول الثاني، أن يجعل أحد اللفظين في أول الفقرة. وقد عرفت معنى الفقرة، قدم بيان معنى الفقرة، قلنا الفقرة في النثر بمنزلة البيت في الشعر، واللفظ الآخر في آخر الفقرة، فتكون الأقسام أربعة، نحو وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، الخشية تخشى، تخشى وتخشى، تخشى مذكورة في أول الكلام في أول الفقرة، وتخشى مذكورة في آخر الفقرة، كررنا نفس الكلمة، الفعل المضارع المأخوذ من الخشية نفسه كررنا، وطبعا الهاء تقدم هذا جزء الكلمة وينزل منزلة جزء الكلمة ولا يكون زائدا. قدم هذا نحو وتخشى الناس والله فأحق أن تخشاه في المكررين، هذا أولا. ثانيا ونحو سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل في المتجانسين، سائل وسائل، سائل اللئيم يعني شنو؟ يعني الذي يطلب من اللئيم، والثاني دمعه سائل يعني جاري. فالأول سائل والثاني سائل، لكن الأول إلى معنى الثاني إلى معنى، هذا نسميه جناس تام، لأن يعني في نفس الحروف، في عدد الحروف، نوعية الحروف، ترتيب الحروف وهيئة الحروف، نعم المعنى يختلف، وقد أخذ في المتجانسين لابدية اختلاف المعنى، وإلا إذا المعنى نفسه بعد ما راح يكون متجانسين، يكون مكررين، يكون من قبيل القسم الأول في المتجانسين. ونحو ثالث، القسم الثالث، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا وغفارا هذا ملحق بالمتجانسين من قبيل الاشتقاق الصغير، مشتقان من مادة المغفرة، في الملحقين اشتقاقا. ونحو القسم الرابع، قال إني لعملكم من القالين. قال والقالين هذا قال مأخوذ من القول، وقال مأخوذ من القلة، والمعنى ليس بمتحد، ليس بمشتقين من أصل واحد، بل بين الكلمتين بين اللفظين ما يشبه الاشتقاق الصغير في الملحقين بشبه الاشتقاق، هذا في النثر. أما في النظم في الشعر، رد الصدر إلى العجز، أو رد العجز إلى الصدر، نعم شعر. نعم اي كل الاقسام. شلون؟ في نوع الحرف اي لا بالعكس، شلون يختلف نوع الحرف شلون يصير نفس اللفظ؟ اي فما راح يكون مكرر، يكون جناس، يعني يكون من قبيل القسم الثاني. نعم يدخل في القسم الثاني، يدخل في القسم الثاني المتجانسين، هذا القسم الثاني المتجانسين اللي يمثل هو بالتام. اي بس ما له خصوصيه تام، لا كل الاقسام تدخل. هو رد حتى لاحظه غفار، استغفروا وغفارا، قال وقالين، قال وقالين أيضا هو من رد العدل إلى الصدر. فحتى إذا اختلف نوع الحرف أو اختلف ترتيب الحروف، فتح وحد أيضا يكون من رد العدل إلى الصدر. وأما في النظم في الشعر شلون يصير رد العدل إلى الصدر؟ في الشعر أحد اللفظين يكون دائما في أخير البيت، دائما في الروي، في القافية، في الأخير، لكن الثاني قد يكون في صدر المصراع الأول، في صدر الشق الأول، أو في حشو الشق الأول، أو في آخر الشق الأول، أو في صدر الشق الثاني. فعندنا أربع مواضع للفظ الأول، اللفظ الثاني موضع دائما بالأخير، أما اللفظ الأول إما أن يكون في أول الصدر الأول، في أول الشق الأول، المصراع الأول، أو في حشوة، أو في آخرة، أو في أول المصراع الأول. هاي أقسام أربعة، نفس الأقسام الأربعة اللي مرت، التكرر والتجانس والإلحاق بالاشتقاق والإلحاق بما يشبه الاشتقاق، هاي هم تجي الأقسام الأربعة. حاصل ضرب الأربعة في الأربعة صار 16 قسم، المصنف مثل ب 13 قسم، مثل للأقسام الثلاثة الأولى بكل الأقسام، 4 × 3 = 12، ثم القسم الأخير الملحق فقط مثل بمثال واحد، فحاصل الأمثلة 13 مثال، حاول نقرأ كلهم بالكل يوم. قال وهو في النظم أن يكون أحد اللفظين المكررين أولا، أو المتجانسين ثانيا، أو الملحقين بهما اشتقاقا ثالثا، أو شبه الاشتقاق رابعا، هاي أربع أقسام. في آخر البيت دائما يكون في آخر البيت، واحد من اللفظين دائما يكون في آخر البيت، واللفظ الآخر في صدر المصراع الأول، في صدر الشق الأول، النصف الأول أولا، أو حشوة، أو حشوه، حشو الأول أو آخره، آخر الأول أو صدر المصراع الثاني. هاي أربعة، في أربعة 16، فتصير الأقسام 16 حاصلة من ضرب أربعة في أربعة. والمصنف أورد 13 مثالا وأهمل ثلاثة. أهمل مثال، أهمل الثلاثة، إما لعدم اطلاع على أمثلة الثلاثة من كلام العرب، وإما للمقايسة، وإما لمقايسة الثلاثة الأخرى على المذكورة. كأنما شارح يعني متحسف على المصنف شلون ما ذكر هاي الثلاثة. كقول الشاعر: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريع. سريع في أول البيت وسريع في آخر البيت، هذا من المكرر نفس الكلام، كرر سريع وسريع. شنو اللي راح نذكر الأمثلة الأربعة الأولى؟ كله مكرر مكرر، لكن في أول البيت، في وسط البيت، في آخر الأول، في أول الثاني، فسريع وسريع فيما يكون المكرر الآخر في صدر المصراع الأول. وقول الشاعر: تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عراري. هذا يخاطب صديقه يقول له: تمتع بشم رائحة عرار، نوع من الورد الموجود في نجد. يقول له: لأن بعد العشية، بعد أن نسافر عشية، بعد ماكو عرار، فتمتع الآن في شم هذا الورد. تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عراري. عراري موجودة في آخر البيت وموجودة في حشو الشق الأول، فيما يكون المكرر الآخر في حشو المصراع الأول. ومعنى البيت: استمتع بشم عرار نجد، وهي وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة، فإنا نعدمه إذا أمسينا لخروجنا من أرض نجد ومنابته. من أرض نجد ومن منابت نجد نعدمه بعد نفقده بعد العشية. ثالثا وقوله: ومن كان بالبيض الكواعب مغرما، فما زلت بالبيض القواضب مغرما. مغرما موجودة في آخر البيت وموجودة مكررة في آخر المصراع الأول. هذا الشاعر يقول: من كان مغرما ومشغوفا بحب الفتيات الكواعب، الكواعب يعني اللاتي برزت نهدوها للتو، إذا كان مغرما بالبيض الكواعب، أنا مغرم بالبيض القواضب، يعني سيوف البيض البواتر القواطع. ومن كان بالبيض الكواعب جمع كاعب، وهي الجارية حين يبدو تلي أهالي النهود. مغرما مولعا، فما زلت بالبيض القواضب أي سيوف القواطع مغرما، فيما يكون المكرر الآخر في آخر المصراع الأول. المكرر الأول دائما ما يحكي عنه، ليش؟ لأن دائما في آخر البيت. وقوله الرابع والأخير من أمثلة المكرر، وقوله: وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا، فإني نافع لي قليل. هذا الشاعر يخاطب صديقه يقول له: إذا إحنا ما ننزل في أرض الأحبة ولا نقيم إلا شيئا قليلا، هذا الشيء القليل يكفيني، أنا أكتفي بهذا القليل. وقوله: وإن لم يكن إلا معرج ساعة، وإن لم يكن إلا معرج ساعة. معرج ساعة هو خبر يكن واسم ضمير يعود إلى المام النزول. إذا لم يكن نزولنا إلا نزول ساعة، إلا معرض ساعة، فيكفي. واسمه يعني اسم يكون، اسم كان، اسم يكون، ضمير يعود إلى الإلمان المدلول عليه في البيت السابق، وهو ألما يعني انزل على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشا مقيلها أو مقيلها. قليلا قال: وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا، إلا معرج قليلا. معرج خبر يكون منصوب، وقليلا صفة لمعرج، وهاي الصفة صفة مؤكدة. ليش؟ قلنا إحنا من قال معرج ساعة افتهمنا، أن المعرج والنزول والإقامة قليل، لأن إضافة المعرج إلى الساعة هذا يدل على القل، فإذا إجى قليل بعد ذلك هذا قليل يكون صفة مؤكدة. لذلك يقول صفة، يعني صفة لمعرج مؤكدة لفهم القلة من إضافة التعريج إلى الساعة. معرج ساعة، هاي الإضافة شو نسميها؟ إضافة بمعنى اللام، إضافة بمعنى اللام، يعني معرج لساعة، هاي معرج لساعة يفيد القلة، فإذا أجت قليل بعد ذلك تكون صفة مؤكدة. يقول أو صفة مقيدة، صفة مؤكدة، فهمنا لي صفة مؤكدة، أو لا صفة مقيدة مو مؤكدة، يعني تأسيسية تبين معنى جديد غير مبين سابقا. هذا شو وقت إذا فهمنا الإضافة في معرض ساعة إضافة بمعنى في، إضافة ظرفية مو لامية كما كانت في الأول، ظرفية يعني معرج في ساعة، يضحك شيخ عقيل من الإضافة اللامية، معرج في ساعة مو بالضرورة هاي المعرج في ساعة يكون قليل، فإذا أجدت قليلا تصير شنو؟ تصير صفة مقيدة، أو صفة مقيدة إلا تعريجا قليلا في ساعة، تعريجا قليلا، فقليلا راح تصير صفة لكن صفة مقيدة مؤسسة مو مؤكدة. فإني نافع لي قليل وعها، قليل وعها مرفوع فاعل بنافع، نافع اسم فاعل وقليل وعها فاعل، والضمير للساعة، والمعنى قليل من التعريج في الساعة ينفعني ويشفي غليلة وجدي، وهذا فيما يكون المكرر الآخر في صدر المصراع الثاني. انت هات أمثلة المكرر، تعال إلى المتجانسين. يقول وقد دعاني، الأول متجانسين في آخر البيت وفي أول البيت، دعاني من ملامكما سفاها فداع الشوق قبلكما دعاني، دعاني يعني اتركاني، ودعاني الأخيرة، دعاني الأخيرة بمعنى وجه الدعوة لي، فالأول يختلف عن الثاني من حيث المعنى لكن نفس الألفاظ، فتجانس تام، والأول في أول البيت والثاني في آخر البيت. دعاني أي اتركاني من ملامكما تفاها أي خفة وقلة عقل، فداع الشوق قبلكما دعاني يعني من الدعاء، فالأول من اتركاني الثاني من الدعاء، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر في صدر المصراع الأول. وقوله الثاني متجانسين لكن في الأول في الحشو، يقول وإذا البلابل أفصحت بلغاتها، بلابل يعني جمع بلبل، فانفي البلابل باحتساء بلابلي، بلابل الأخيرة بمعنى الكؤوس، كؤوس الخمر، فبلابل وبلابل، لكن الأولى جمع بلبل الثانية جمع كأس، وإذا البلابل جمع بلبل وهو طائر معروف أفصحت بلغاتها، فانفي البلابل يعني اترك الأحزان ودع الأحزان، جمع البلبال وهو الحزن، انفي البلبال البلابل، انفي الأحزان باحتساء البلابل جمع بلبلة بالضم وهو إبريق فيه الخمر، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر، أعني البلابل في الأول في حشو المصراع الأول لا صدره، هاي ركز عليه في الحشو لا في الصدر، يقول لأن إذا صايرة في صدر الكلام فالبلابل صايرة في الحشو لأن صدره قوله هو. إذا هذا المثال السادس اللي هو ثاني أمثلة الجناس، ثالث أمثلة الجناس، يقول فمشغوف بآيات المثاني ومفتون بالرنات المثاني، هذا شاعر يصف أهل البصرة، يقول أهل البصرة منهم الأتقياء الصلحاء الأخيار ومنهم الطلحاء الأشرار، بعضهم مشغوف بالقرآن الكريم بعضهم مشغوف برنات العود المثاني، فمشغوف بآيات المثاني ومفتون بالرنات المثاني، طبعا هذا مدح لأهل البصرة مو قدح، فمشغوف بآيات المثاني يعني القرآن، مثاني يعني القرآن، ومفتون برنات المثاني، رنات المثاني يعني نغمات وأصوات أوتار المزامير، أوتار المزامير يقال عنها مثاني، ليش مثاني؟ لأن يضرب الوتر تلو الوتر، فيكون الظرف مثاني مثنى مثنى، التي ضم طاق منها إلى طاق يعني وتر إلى وتر في الظرف فصارت مثاني، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر في آخر المصراع الأول. زين، آخر أمثلة المتجانسين أملتهم ثم تأملتهم فلاح لي أن ليس فيهم فلاح، لا فلاح وفلاح، فلاح يعني فبدا، ليس فيهم فلاح يعني صلاح وفائدة وفوز. أملتهم ثم تأملتهم فلاح أي ظاهر وبان لي أن ليس فيهم فلاح أي فوز ونجاة، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر في صدر المصراع الثاني. وقوله استنتهينا من المتجانسين، تعال إلى الملحق بالمتجانسين من قبيل الاشتقاق. الأول يعني هذا المثال التاسع، ضرائب ابتدع، بلي ضرائب ابتدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبة، ضرائب وضريبة مشتركان في الاشتقاق، في الاشتقاق فإن كل منهما مشتق من الضرب، ضريبة وضرائب مشتق من الضرب، وضريب مشتق أيضا من الضرب. الأول الضرائب يعني طبائع، الثاني الضريب يعني العدل يعني المشارك في النوع، نقول هذا من ضرب وذاك من ضرب، هما من ضرب واحد يعني يشتركان في الضرب. ماكو مثيل إلك، ماكو ضريب إلك في ابتكار تلك، أنت بلغت حدا في الجود والكرم والسماح، ابتكار الطرق وفنون للسماح ما موجودة، ماكو مثيل إلك في تلك الطرق. ضرائب جمع ضريبة، وهي الطبيعة التي ضربت للرجل السجية يعني، وطبع عليها ابتدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبة أي مثلا ونظيرا. وأصله أصل الضريب المثل في ضرب القداح، أكو في طاقة يمكن في نسخكم، وأصله يعني أصل الضريب المثل في ضرب القداح، فيما موجودة بين مثل وبين ضرب، المثل في ضرب القداح، وهذا فيما يكون الملحق الآخر بالمتجانس اشتقاقا، وهو الضرب مأخوذ من الضرب في صدر المصراع الأول. الثاني من أمثلة الملحق بالاشتقاق، إذا المرء لم يخزن عليه لسانه وهو فليس على شيء سواه بخازنه. الإنسان إذا ما يحفظ نفسه، إذا ما يحفظ لسانه على نفسه ويتكلم بما يعود الضرر على نفسه، إذا ما يحفظ لسانه على نفسه فعلى أسرار غيره هو أدعى إلى عدم الحفظ. إذا المرء لم يخزن عليه لسانه هو فليس على شيء سواه بخزاني، فيخزن وخزان مشتقان من مادة الخزن، فمشتركان في الاشتقاق، واللفظ الأول وقع في حشو المصراع الأول. أي إذا لم يحفظ المرء لسانه على نفسه مما يعود ضرره إليه فلا يحفظه على غيره مما لا ضرر له فيه، وهذا مما يكون الملحق الآخر اشتقاقا في حشو المصراع الأول. الثالث من أمثلة الملحق بالاشتقاق قول الشاعر، لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخصر، معنى لطيف، يقول أنتم خجلتوني في كثرة الإحسان إلي بحيث لو قللت من إحسانكم أنا لعاودت زيارتكم، أنا إنما أهجرتكم لأن أنتم بالغتوا في الإحسان إلي، فإذا قللت من إحسانكم أنا أزوركم. كما في الماء، الماء أحيانا الإنسان يعطش ويشتد عطش إلى الماء، لكن إنما يعرض عن الماء لشدة برودة الماء، هو الإنسان يطلب الماء البارد لكن إلى حد معين، أما إذا ازدادت برودة الماء هو يترك الماء. يقول لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخطر في البرودة. فلو هاي واقع في صدر الكلام، واختصرتم هاي واقع في الحشو، والخصر مذكورة أخيرة. زين، هذا من الاشتقاق لو من شبه الاشتقاق، هذا من شبه الاشتقاق مو من الاشتقاق. المصنف اجى اقحم هذا المثال، هذا المثال كان ينبغي لأن يأخره شوية. لاحظوا اكو اشكال هو قاعد يذكر الشارع بالبيت اللي قبله، قال اذا المرء لم يخزن فليس على شيء سوى بخزانه، ذكر يخزن في الحشو ثم ذكر الخزن في اخر الكلام. عاد نفس الكلام الان، قال لو اختصرتم، هم ذكر في الحشو وذكر الخصر، لكن هذا فرق مو ان هذا الثاني من الاشتقاق حتى تقول هذا المثال مكرر، هذا من الملحق بالاشتقاق، لان اختصرتم الى معنى غير معنى الخصر، فلا يرجعان الى معنى واحد ولا يشتركان في اصل الاشتقاق كما في يخزن وخزان اللي مشتقان من معنى واحد. فهذا عبر المصنف، عبر بعد قبل ان يكمل امثله الاشتقاق، عبر الى مثال الملحق ب او ما يشبه الاشتقاق. واضح هذا؟ قال وقوله لو اختصرتم من الاحسان زرتكم، والعذب يعني من الماء يفجر للافراط في الخصر يعني في البروده، يعني ان بعدي عنكم لكثره انعامكم علي، فانا عجزت عن الشكر فهجرتكم. وقد توهم او وقد توهم بعضهم ان هذا المثال مكرر. ليش مكرر؟ يقول لأن المذكور اللفظ الأول مذكور بالحشو، قبله أيضا مذكور بالحشو، جيب لنا مثال آخر مذكور في آخر المصراع الأول، حيث كان اللفظ الآخر في حشو المصراع الأول كما في البيت الذي قبله، ولم يعرف هذا البعض اللي يتوهم، لم يعرف أن اللفظين في البيت السابق مما يجمعهما الاشتقاق، وفي هذا البيت لو اختصرتم مما يجمعهما مو الاشتقاق، شبه الاشتقاق. والمصنف لم يذكر من هذا القسم يعني شبه الاشتقاق إلا هذا المثال وأهمل الثلاثة الباقية وقد أوردتها في الشرح فليراجع. المصنف ليش أوهمنا وإجا ذكر هذا المثال الآن قدمه؟ كان ينبغي إلى ليش استعجل؟ كان ينبغي إلى أن يكمل أمثلة الاشتقاق ثم ينتقل إلى أمثلة الشبيه بالاشتقاق. ربما يكون عذر المصنف هو أن الاشتقاق لما كان مذكور في الحشو فناسب أن يذكر مثال الملحق بالاشتقاق أو ما يشبه الاشتقاق اللي موجود في الحشو يعني لأجل المناسبة بين هذا البيت والبيت اللي قبله، لكن أوجب التوهم. الآن نرجع إلى أمثلة الاشتقاق. المثال الثالث من أمثلة الاشتقاق اللي مذكور في آخر المصراع الأول، فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين وأجنحة الذئاب، بلي أطنين وأجنحة الذباب يضير. يقول له أنت وعيدك وتهديدك إلي شأن شأن طنين الذباب، كما أن طنين الذباب لا ضير فيه، كلامك أيضا لا ضير فيه. وهذا فيما يكون الملحق الآخر اشتقاقا وهو ضائري في آخر المصراع الأول. وقوله أو وقوله، هذا المثال الآخر من الأخير من أمثلة الملحق بالاشتقاق، وقد كانت البيض القواضب في الوغى بواسرة فهي الآن من بعد هي بترو، مشتقان من مادة واحدة، أي سيوف القواطع في الحرب بواسرة أي قواطع لحسن استعمالها إياها، فهي الآن من بعد هي بتر جمع أبتر يعني مقطوع الفائدة. الآن بقت هاي السيوف بلا فائدة، ما حد يستعملها كما كان يستعملها، إذ لم يبقى بعده من يستعملها استعماله. وهذا فيما يكون الملحق الآخر اشتقاقا في صدر المصراع الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.